بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تقدم الحديث مرارا، وإراده هنا لفضيلة ربنا لك الحمد، على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي وقول مالك وأبي حنيفة، وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أنه قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. والواقع في التصوير ذلك، لأن الإمام يقول التسميع في حالة انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حالة اعتداله. ثم ذكر من الأدلة حديث أبي موسى: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يستجب لكم، هنا قال يسمع لكم، يجيبكم الله، كان ذكر بالمعنى أو رواية خارج صحيح أو بعض ألفاظه. قال: ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن، وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد الجمهور، الأحاديث الصحيحة تشهد له. زاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك شيء، فاستفد هذا. ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال أن الشافعي انفرد بذلك، لأنه قد نقل في الإشراف، نقل الإشراف عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بجمع بينهما للمأموم، وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما. ولنا قوله لم يثبت في ذلك شيء، فجميع ما ورد من الأحاديث في جمع المأموم بين التسميع والتحميد لا يثبت، وإذا كان لا يثبت فيبقى على أنه يقول ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد يجيبكم الله. حاصله أن المأموم لا يجمع مع التحميد التسميع، وأن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد، هذا هو الصواب، الجمع بينهما للإمام والمنفرد. أما المأموم فيأخذ ما دل عليه الحديث المذكور، حديث أبي موسى. واستدل بهذا من قال إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كالإمام أي أحمد، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي بحنيفة وأحمد. نعم، الإمام أحمد في الأخير ذكره. وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي، وقال الطائفة يجمع المأموم بين الأمرين أيضا فيسمع ويحمد. وهو قول عطاء وأبي بردة وابن سيرين الشافعي وإسحاق لعموم قول صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه حديثان صريحان في المأموم أنه يجمع بينهما، ولكنهما ضعيفان، قال البيهقي وغيره. وروي أيضا عن ابن أبي موسى عن أبي موسى وضعفه البيهقي أيضا. هذا هو الواضح، فيه حديثان ضعيفان ولم يثبت فيه شيء للمأموم. قال: باب، أي كالفصل من الذي قبله. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل خالد الحذاء عن أبي قلابة أنس رضي الله عنه قال قنت كان القنوت في المغرب والفجر، هذا كان ينبغي أن يكون تحت باب القنوت. عندكم بواب ليس ملحقا بالذي قبله، هذا باب مستقل على هذا. الذين عندهم مبوب أحسن وأوضح. قال كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفه وعليه شرح ابن بطال من تبعه ومن تبعه، والراجح إثباته كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله. لماذا يعني حذف الذي قبله؟ ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه كلام طيب، يعني ما يقول الإمام ومن خلفه يكتفي بهذا التبويب للباب الذي فيه أنه لا يجمع بين التسميع، أنه يكتفي المأموم بالتحميد، كلام طيب، هذا الترجيح هو الواضح. فإسقاط الباب من بعض النسخ في هذا الموضع في غير موضعه، إثباته هو الصحيح، وحذف الباب الذي قبله إذا حذف استغني بالباب الذي برقم 24 و 100 فإنه يدخل تحته. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك النعيم بن عبد الله المجمر، وتشدد الميم ربما تشدد مجمر والمجمر قال هذا وذا، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد اللهم طيب ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. أن هذا كلام جميل وعمل صالح عظيم، هذا وسنقرأ ما حصل من الوهم، ففيه وهم هنا بين حديث العطاس وبين هذا فليتنبه لهذا. قال الحافظ رحمه الله ثم قال رجل وراءه، قال ابن بشكوال هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فحطست فقلت الحمد لله حديث، ونوزع في تفسيره به الاختلاف سياق السبب والقصة، والجواب أنه لا تعارض بينهما بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكني عن نفسه لقصد إخفاء عمله. أما الشيخ بن باز رحمه الله طيب قال سنقرأ حتى نصل إليه أو إلى قربه. قال الحافظ واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور، وهذا فيه نظر لأنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يصير مبتدعا إذا أحدث في الصلاة ذكرا غير مأثور، مبتدعا في هذا الباب. ولكن هذا مما أقره الوحي. وكان في زمن يعني مراحل الوحي. وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه، وهذا فيه نظر أيضا. أجهر بعضكم على بعض بالقرآن كلكم يناجي ربه. وعلى أن العاطس الصلاة يحمد الله بغير كراهة، وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس، وهذا أيضا فيه نظر أنه يحمد الله إن كان به قول الجمهور. أما أنه لا يتعين عليه بل لا يشمت البتة، لا يشمته، صواب أنه لا يجوز، لأن التشميت من كلام الناس. قوله يعني لا يتعين عليه فيه تسامح، قال شيخ بن باز يعلق فقال فيه تسامح، صواب أنه لا يجوز، بل إذا تعمد ذلك تبطل صلاته إن عطس بجانبه أحد وتعمد تشميته. والمصلي ممنوع منه كما في حديث معاذ بن الحكم أنه شمت إنسانا وهو يصلي وأنكر عليه الناس، ولما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الصلاة لا يصلح فيها، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيئا من كلام الناس. حديث كانت له تعليقة جيدة على هذا الحديث، ما أدري مرت أو ستأتي، يعني ماذا يرى قول الجمهور من حيث أن العاطس في الصلاة يحمد الله. ايش باب الجهر بالتأمين؟ كم رقم الحديث؟ 700. إذن مضى في الذي قد مجلد المجلد السابق. طيب 343 من هذه النسخة عندنا. الصواب أن التأمين الإمأموم وحمده إذا عطس لا يقع عليه قراءة، لا يقع عليه قراءته لكونه شيئا يسيرا مشروعا. طيب هذا الذي ترونه موافق لقول الجمهور، لكن بعد أن تعلم أنه وهم في إدخال حديث في حديث، فحديث الزرقي في قول من قال ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع يقول هذا الذكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا مشروع مستحب جدا للإمام والمأموم والمنفرد، زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بل قد جاء كما يحب ويرضى كيحب ربنا ويرضى، زيادة هذا أيضا أهل الثناء والمجد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت إلى آخر الحديث. طيب الشاهد أن هذا كان في هذا الذكر، لا أنه عطس، لا أن رفاعة بن رافع عطس. فحمد الله ولم يأتي في حديث الحكم بن معاوية أو معاوية بن الحكم أنه أقره على ذلك، وإنما عذره إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أي من تكليم الناس بعضهم لبعض. وكان جاهلا بالحكم رضي الله عنه. قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله. والله ما كهرني ولا قال كذا ولا قال كذا، ولكن قال إن هذه الصلاة. فهو من جنس كلامه، سواء حمد الله أو لم يحمد الله، من جنس كلامه حال جهله بالحكم. وهل الانتقاد عليه على قوله واثق الأمية أم على جملة كلامه من حمده فما بعد محتمل، فلا دليل ينص على جواز تحميه ماذا حمد المصلي إذا عطس في صلاته. عند التأمل ترى ذلك. معاوية بن الحكم السلم رضي الله عنهم تكلم بكلام جملة، ومن ذلك الكلام أنه قال حمد الله وشمته بعض الناس وقال يعني ماذا أو جعل ماذا أو حمد الله إنسان حمد الله إنسان فشمته معاوية فجعل الناس يسكتونه، فحصل كلام. فكان التعليم للعاطس الذي حمد الله وللمتكلم ولهم جميعا، وغاية ما فيها أنه مسكوت عنه. ولم ينتشر هذا بين الصحابة رضوان الله عليهم فيما نعلم، أنه إذا عطس حمد الله حتى يسمعه الآخرون ويقر هذا، وإن كان سرا أيضا فيه نظر عليه أن يسكت. إنما قوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت إلا ما كان من أمر الصلاة. إلا ما كان مأذونا فيه. الجمهور على خلاف هذا القول، لكن هذا له وجهة صحيحة. هذا الذي أردناه حول هذا الحديث. قرأنا في هذا الباب، الباب الذي قبله معروف قرئ وقد تكرر. أما حديث أنس فلا عذر للبادئين ولا للصغار في عدم حفظه، عدة كلمتان عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، وهو نظير حديث أبي هريرة، والمقصود بالقنوت هنا قنوت النوازل لا القنوت الذي اعتاده بعض الناس في صلاة الفجر بخصوصها، فذاك محدث كما في شرح السنة البغوي ومصادر أخرى. وكانوا يقنتون عند النوازل في الفروض الخمسة، وربما كان القنوت له عدة معاني كما سيأتي قوله ولفظ القنوت عدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية وسردها. قد يكون طول القراءة وقد يكون غير ذلك. قال هذا بدل دعاء استفتاح، ولا بأس أن يقولها أيضا، يجمع بين هذا وهذا لا مانع أن يكون تكون موضعان لهذه العبادة، ذكر يقال في موضعين فإنما نعلم له علة. إلا الآن ما أعلم له إلا أنا. القنوت، باب القنوت مثبت في نسخة ابن رجب، تحقيق ماذا شرح ابن رجب. قد أفرد له بابا في أواخر أبواب الوتر، يكون هنا أخذ منه المقصود وبوب عليه في المقصود، وسيأتي باب أوسع من ذلك في الوتر. إلى هنا وفقكم الله.